الوجه الثاني
تسخير الليل والنهار. قال الله تعالى الآية رقم فراغ من سورة فراغ. ثانيا أكتب من قراءة بيتين عن وصف الليل وآخرين عن وصف النهار. الصفحة 79. ثالثا أملأ الجدول التالي حسب المطلوب. ما يستحب فعله في الليل 9 أسطر فارغة. ما يكره فعله في الليل 9 أسطر فارغة. التعبير الكتابي الهامش للإثراء ولا يستهدف في التقويم. انتهى. المقابلة تعزيز. أتذكر أن المقابلة فن يأخذ شكل النقاش المنظم بين طرفين عادة. يستخدم المقابل أساليب لائقة في توجيه السؤال بما يمكن المسؤول من الإجابة بصدق وشفافية دون تحرج. الصفحة 80. أطلق خيالي في إجراء مقابلة بين طرفين من غير الشخصيات الإنسانية: حيوان، جماد، أمر معنوي، مع الالتزام بخصائص المقابلة. الصفحة 81. صور من حياة الصحابة. الصفحة 82. الدرس الأول: البراء بن مالك الأنصاري. لا تولوا البراء جيشا من جيوش المسلمين مخافة أن يهلك جنده بإقدامه. عمر بن الخطاب. كان أشعث أغبر، ضئيل الجسم، معروق العظم، تقتحمه عين رائيه ثم تزور عنه ازبرارا، ولكنه مع ذلك قتل 100 من المشركين مبارزة وحده، عدا الذين قتلهم في غمار المعارك مع المحاربين. إنه الكمي الباسل المقدام الذي كتب الفاروق بشأنه إلى عماله في الآفاق ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين خوفا من أن يهلكهم بإقدامه. إنه البراء بن مالك الأنصاري، أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رحت أستقصي لك أخبار بطولات البراء بن مالك لطال الكلام وضاق المقام، لذا رأيت أن أعرض لك قصة واحدة من قصص بطولاته، وهي تنبيك عما عداها. تبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى، حيث طفقت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا كما دخلت في هذا الدين أفواجا، حتى لم يبق على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وجماعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبت الله قلوبهم على الإيمان. صمد الصديق رضي الله عنه لهذه الفتنة المدمرة العمياء صمود الجبال الراسيات، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق، وليحملوا المنحرفين على الجادة بحد السيف. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، فقد اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين، وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به. فقد كان بعضهم يقول: أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. هزم مسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة بن أبي جهل ورده على أعقابه، فأرسل له الصديق جيشا ثانيا بقيادة خالد بن الوليد حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين. وكان في طليعة هؤلاء وهؤلاء البراء بن مالك الأنصاري ونفر من كماة المسلمين. التقى الجيشان على الصفحة 83 أرض اليمامة في نجد، فما هو إلا قليل حتى رجحت كفة مسيلمة وأصحابه وزلزلت الأرض تحت أقدام جنود المسلمين، وطفقوا يتراجعون عن مواقفهم حتى اقتحم أصحاب مسيلمة فسطاط خالد بن الوليد واقتلعوه من أصوله وكادوا يقتلون زوجته لولا أن أجارها واحد منهم. عند ذلك شعر المسلمون بالخطر الداهم وأدركوا أنهم إن يهزموا أمام مسيلمة فلن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم، ولا يعبد الله وحده لا شريك له في جزيرة العرب. وهب خالد إلى جيشه فأعاد تنظيمه حيث ميز المهاجرين عن الأنصار وميز أبناء البوادي عن هؤلاء وهؤلاء، وجمع أبناء كل أب تحت راية واحد منهم ليعرف بلاء كل فريق في المعركة وليعلم من أين يؤتى المسلمون. ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس لم تعرف حروب المسلمين لها نظيرا من قبل، وثبت قوم مسيلمة في ساحات الوغى ثبات الجبال الراسيات ولم يأبهوا لكثرة ما أصابهم من القتل، وأبدى المسلمون من خوارق البطولات ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. فهذا ثابت بن قيس حامل لواء الأنصار يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض فينزل فيها إلى نصف ساقيه ويبقى ثابتا في موقفه يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا. وهذا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينادي في المسلمين: أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس، والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله، فأدري إليه بحجتي. ثم كر على القوم فما زال يقاتل حتى قتل. وهذا سالم مولى أبي حذيفة يحمل راية المهاجرين، فيخشى عليه قومه أن يضعف أو يتزعزع، فقالوا له: إنا لنخشى أن نؤتى من قبلك. فقال: إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون. ثم كر على أعداء الله كرة باسلة حتى أصيب. ولكن بطولات هؤلاء جميعا تتضاءل أمام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين، ذلك أن خالدا حين رأى وطيس المعركة يحمى ويشتد التفت إلى البراء بن مالك وقال: إليهم يا فتى الأنصار. فالتفت البراء إلى قومه وقال: يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده ثم الجنة. ثم حمل على المشركين وحملوا معه، وانبرى يشق الصفوف ويعمل السيف في رقاب أعداء الله حتى زلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه، فلجأوا إلى الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت لكثرة من قتل فيها في ذلك اليوم. كانت حديقة الموت هذه رحبة الأرجاء سامقة الجدران، فأغلق مسيلمة والآلاف المؤلفة من جنده عليهم أبوابها وتحصنوا بعالي جدرانها. وجعلوا الصفحة 84 يمطرون المسلمين بنبالهم من داخلها فتتساقط عليهم تساقط المطر. عند ذلك تقدم مغوار المسلمين الباسل البراء بن مالك وقال: يا قوم ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم اقذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب. وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس، فقد كان ضئيل الجسم نحيلة، ورفعته عشرات الرماح فألقته في حديقة الموت بين الآلاف المؤلفة من جند مسيلمة، فنزل عليهم نزول الصاعقة، وما زال يجالدهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف حتى قتل عشرة منهم وفتح الباب، وبه 84 جراحة من بين رمية بسهم أو ضربة بسيف. فتدفق المسلمون على حديقة الموت من حيطانها وأبوابها، وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين اللائذين بجدرانها، حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000، ووصلوا إلى مسيلمة فأردوه صريعا. حمل البراء بن مالك إلى رحله ليداوى فيه، وأقام عليه خالد بن الوليد شهرا يعالجه من جراحه حتى أذن الله له بالشفاء، وكتب لجند المسلمين على يديه النصر. ظل البراء بن مالك الأنصاري يتوق إلى الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت، وطفق يخوض المعارك واحدة بعد أخرى شوقا إلى تحقيق أمنيته الكبرى، وحنينا إلى اللحاق بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى كان يوم فتح تستر من بلاد فارس، فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع الممردة، فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم. فلما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس، جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلاسل من حديد علقت بها كلاليب من فولاذ، حميت بالنار حتى غدت أشد توهجا من الجمر، فكانت تنشب في أجساد المسلمين وتعلق بها، فيرفعونهم إليهم إما موتا وإما على وشك الموت. فعلق كلاب منها بأنس بن مالك أخي البراء بن مالك، فما إن رآه البراء حتى وثب على جدار الحصن وأمسك بالسلسلة التي تحمل أخاه، وجعل يعالج الكلاب ليخرجه من جسده، فأخذت يده تحترق وتدخن، فلم يأبه لها حتى أنقذ أخاه وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده عظاما ليس عليها لحم. في هذه المعركة دعا البراء بن مالك الأنصاري الله أن يرزقه الشهادة، فأجاب الله دعاءه حيث خر صريعا شهيدا مغتبطا بلقاء الله. نضر الله وجه البراء بن مالك في الجنة، وأقر عينه بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي عنه وأرضاه. الصفحة 85: النشاطات التعلمية والتقويمية. الاستيعاب القرائي: أولا، بعد قراءة قصة الصحابي الجليل البراء بن مالك أجيب شفهيا عما يلي: 1. ما الفتنة التي حلت بالمسلمين عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 2. كم عدد الجيوش التي جهزها الصديق رضي الله عنه ولم جهزها؟ 3. من هو العدو القوي الذي واجهته الجيوش الإسلامية حينئذ؟ 4. في أي المعارك استشهد البراء بن مالك رضي الله عنه؟ 5. أكمل العبارات التالية بما يناسبها. من أبرز الصفات الخلقية للبراء فراغ وفراغ في المعارك، قتل فراغ من فراغ المشركين مبارزة وحده. ثبت على دين الله تعالى بعد موت الرسول أهل فراغ وفراغ وفراغ جماعة متفرقة. هزيمة المسلمين أمام عدوهم القوي تعني انهزام فراغ وترك فراغ الله تعالى. من الصحابة الذين أبدوا شجاعة فائقة يوم لقائهم بعدوهم في اليمامة ثابت، فراغ وفراغ وفراغ. لجأ أعداء الله تعالى في اليمامة إلى فراغ وتحصنوا فيها. ثالثا، أضع إشارة صح عن يمين العبارة الوحيدة غير الصحيحة فيما يلي: طالب الفاروق رضي الله عنه عماله في الآفاق ألا يولوا البراء على جيش من جيوش المسلمين خوفا من أن يعرضهم لمعارض الأخطار أم يفتتنوا به أم أن يهلكهم بإقدامه. الصفحة 86. خرج العرب من دين الله أفواجا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يكونوا مصدقين بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أم لم يكونوا راغبين في تأدية الزكاة، أم متعصبون لكبرائهم متبعون لهم حمية. نظم خالد بن الوليد رضي الله عنه جيشه وجمع أبناء كل أب تحت راية واحد منهم ليعرف بلاء كل فريق في المعركة على حدة، أم ليعلم من أين يؤتى المسلمون، أم ليحدد لهم أجورهم على وفق بلائهم في المعركة. تعود ضراوة المعركة التي وقعت بين جيش الكذاب وجند المسلمين إلى اجتماع 40,000 من أشداء المحاربين مع مسيلمة، أم قوة العقيدة لدى أصحاب مسيلمة، أم ثبات قوم مسيلمة الكذاب وحرصهم على الموت في سبيله أي في سبيل مسيلمة. رابعا، أعلل ما يلي: تسمية الحديقة التي اعتصم فيها جند مسيلمة بحديقة الموت. سرعة جلوس البراء رضي الله عنه على الترس وسرعة قذفه داخل الحديقة. الصفحة 87. مواقف وشخصيات: أولا، أدلل من القصة بموقف واحد على كل مما يلي: حب البراء بن مالك أخاه أنس رضي الله عنهما وفدائه بجسده وروحه، سطران فارغان. شدة بأس جيش مسيلمة الكذاب وضراوة محاربيه، سطران فارغان. النظر الثاقب لخالد بن الوليد رضي الله عنه في قيادة المعارك الحربية، سطران فارغان. ثانيا، أفسر الأقوال التالية: قول البراء بن مالك رضي الله عنه لقومه في معركة اليمامة: يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، سطران فارغان. الصفحة 88. قول بعض أصحاب مسيلمة: أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، سطران فارغان. قول سالم مولى أبي حذيفة لقومه المهاجرين يوم معركة اليمامة: إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون، سطران فارغان. ثالثا، ماذا أتوقع لو أن جيش مسيلمة انتصر على جند المسلمين، سطران فارغان. اللغة والتذوق: أولا، أبحث في معجم الكتاب المدرسي أو معجم مختار الصحاح عن معاني الكلمات التالية: الكمي، الجادة، الوغى، كرة. الصفحة 89. ثانيا، أتصيد من القصة مرادفات المعاني التالية: الجريء، المعتصمين، مسرورة، المهلكة. ثالثا، آتي من القصة بجموع المفردات التالية مع الاستفادة من المثال: خبر، أخبار، فوج، فراغ، قدم، فراغ، صاحب فراغ، سور فراغ، رجاء فراغ. رابعا، أضع إشارة خطأ عن يمين معنى الكلمة غير الصحيح فيما يلي: كان البراء بن مالك رضي الله عنه أشعث، يعني متلبد الشعر، مغبر الرأس، متفرق العزم. التجأوا إلى حديقة سامقة الجدران، يعني خشنة الجدران، عالية الجدران، ملساء الجدران. شعر المسلمون بالخطر الداهم، يعني الخطر الشديد، الخطر المفاجئ، الخطر الأسود. الصفحة 90. خامسا، أضع إشارة صح عن يمين معنى الكلمة الصحيح فيما يلي: تقتحمه عين رأيه، يعني تنظر إلى داخل نفسه، تنظر إليه بصعوبة، لا تنظر إليه. ليعلم من أين يؤتى المسلمون، يعني من أين يصابون، من أين ينتصرون، من أين يفرون. تزور عنه زفرارا، يعني تعلق نظرها عليه، لا تنظر إليه، تعدل عنه وتنظر إلى غيره. سادسا، رجحت كفة مسيلمة وأصحابه تعبير يدل على الغلبة والنصر. أتصيد من القصة تعبيرات تدل على التالي: العزيمة والإصرار، التراجع والهزيمة. سابعا، الأفعال التالية واردة في قصة البراء بن مالك رضي الله عنه: تضاءل، ضؤل، أردوه، ردع، اجتمع، فراغ، ولا فراغ، انبر فراغ، بارز فراغ، أقدم فراغ، استقصى فراغ. أجردها من أحرف الزيادة على وفق ما تعلمت. الصفحة 91. أصنفها في المجموعتين التاليتين إلى صحيح ومعتل. الأفعال الصحيحة 4 فراغات، الأفعال المعتلة 4 فراغات. ثامنا، أكمل الجملة التالية بوضع حروف معاني مختومة بألف لينة: تاق البراء بن مالك رضي الله عنه فراغ الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت، جلس البراء بن مالك رضي الله عنه فراغ ترس ليلقى به في حديقة الموت، نادى خالد بن الوليد البراء رضي الله عنهما قائلا: إليهم فراغ فتى الأنصار. خاطب البراء قومه قائلا: فراغ مدينة لكم بعد اليوم. طفق المسلمون يتراجعون أمام جيش مسيلمة فراغ، اقتحم أصحابه فسطاط خالد. النشاط المصاحب: أولا، آتي من القرآن الكريم بما يلي: آيات تدل على دخول العرب في دين الله أفواجا، سطران فارغان. آيات تدل على أن جمال الأجساد وتزيين الأقوال لا يعني صدق العقيدة، سطران فارغان. الصفحة 92. ثانيا، أعود إلى كتاب رجال حول الرسول لمؤلفه خالد بن محمد خالد، وأدلل منه على أن البراء بن مالك رضي الله عنه كان مجاب الدعوة. 4 أسطر فارغة. التعبير الكتابي. الهامش للإثراء ولا يستهدف في التقويم، انتهى. تعزيز الخطابة، أعلم أن من أهم خصائص الكلمات التي تلقى في مناسبات معينة ما يلي: استخدام الجمل القصيرة المناسبة للمقام، انتقاء الكلمات التي تؤدي المعنى بدقة ووضوح، التنوع بين الأساليب الخبرية والاستفهامية والتعجبية، الاستشهاد بالمناسب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأقوال المأثورة، مراعاة بناء الكلمة من افتتاح بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التوجه إلى الحضور بمناصبهم ومراتبهم، وعرض وخاتمة. الصفحة 93. صاح البراء بن مالك في قومه معشر الأنصار بكلمات تناهت في الجزالة والدلالة والقوة، أعادت إليهم عزمهم وجمعت شملهم، فكان لهم النصر بإذن الله تعالى. أعد كلمة أحث فيها رفقتي على البذل في سبيل الله ومغالبة الهوى وجهاد النفس، ألقيها بمناسبة أسبوع التوعية الدينية مع مراعاة أهم خصائص الخطابة في إلقائها.
بقية المادة في الشريط التالي.